يقول هل يلحق شيء الذي يبيح ويصنع المعاون التي فيها بعض الشان التي تشغل المصلي؟ هم ما يتعمدون هذا إلا من أجل رواج السلعة والزينة، وهم كثير منهم ما قد وصل بهذا الشيء، ولا فإذا تعمد فعل ذلك وقد علم أن هذا يشغل المصلي الذي يصلي خلفه أو ربما يشغل المصلي نفسه، هذا فيه نظر هذا خطأ. بعد أن يعلم ذلك ثم يفعله هذا خطأ، لأنه يعني يكون إشعارا على إشغال المصلين، وإشغال المصلين عن صلاتهم إثم. والله يقول التعاون عن البر والتقوى ولا التعاون عن إثم العدوان.
يقول أنهم يصنعونه من أجل الأيد، يلبس للأيد، هم يصنعونه من أجل لباس للأيد، ما هو من أجل الصلاة. معهم سهل يصنعون هناك عندنا للأيد، الأعياد،
حتى الأعياد صلي الناس فيها، صلي بها الناس، يحسن يصنعون صافي، لون صافي، يصنع لون صافي، يعني ما هي تلفل المشغلات والمفيات، حتى الأحزمة، لو أن الإنسان يحرش طيله حزاما صافيا ما يكون فيه من تلك الألوان، يعني حتى لا يشغل غيره. إعانة الناس على الخير خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: قال صنعاني رحمه الله عنه أي أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد بفتح المثنى التحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة من نشد الدابة إذا طلبها ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز، فظاهره أنه يقوله جهرا وأنه واجب، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم أي بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. قال: والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد.
يقول: ما عدا الحيوان قال لقطة قال مفقود، وأما الحيوان قال ضالة، فلا يقال ضالة دراهم، ضالة ساعة، ضالة كتاب، هذا هو الذي يفصل فيه، وربما أطلق هذا على هذا، لكن حيث التفصيل ذكرها ذكروا أن الضالة غالبا تكون على الدابة حيوان.
قال: والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ لا يلحق للعلة، وهي قوله: فإن المساجد لم تبنى لهذا، وأن من ذهب عليه متاع فيه أو في غيره قعد في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه.
قلنا غالبا لأن العقد الذي فقد عن عائشة وكان عقد أسماء قال ظل عقدها وقال فقد وقال عدة ألفاظ، إن يكون هذا هو.
قال: واختلف أيضا في تعليم الصبيان القرآن في المسجد، وكأن المانع منعه بما فيه من رفع الأصوات، فالمنهي عنه في حديث واهلة: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم وارفع أصواتكم، أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن ماجه.
حديث ضعيف، قال الغزار ومن طريقه أيضا أخذه عنه عبد الحق لا أصل له، قال ابن حجر تركيز الكبير 2880 له طرق وأسانيد كلها واهية، وساق تلك الطرق والأسانيد الواهية الصحابة رحمه الله في المقاصد الحسنة رقم 372 بذكر علمها.
قال رحمه الله تعالى وعنه قال الحافظ بن حجر وعنه.
هذا كلام إمام النووي رحمه الله على هذا الحديث في الجهر على من هو يوافق على الجهر بالقول، يقول جهرا لمن نشر ضالة المسجد أنه يقال له هذا جهرا لا ردها الله عليه. يا أخي
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت شرح الحديث عند باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، قال قوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال أهل اللغة يقال نشدت الدابة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين من نشد من نشدت إذا طلبت، ومثله قوله في الرواية الأخرى إن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ويت إنما بنيت المساجد بما بنيت له. قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضالة في المسجد فيلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإيجار ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة قال وأجاز أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنهم مجمعهم ولا بد لهم منه. فقوله صلى الله عليه وسلم
هذا كلام صحيح في غير وقت الصلاة، أما في وقت الصلاة فلا ينبغي أن يكون هنا خيشات، إياكم وخيشات الأسوار. وفي غير وقت الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ودخلوا المسجد وهو غاص بأهله، قالوا أي ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهه، وكونه غاص بأهله لا شك أن الأسوار ترتفع، محتاج إلى هذا يسمع وهذا يسمع. فألا كل رفع الصوت في المسجد للحاجة في غير وقت الصلاة جائزة، وأما في وقت الصلاة وعيشات الأسوار فهذا منهي عنه. وفي حالة قراءة القارئ أو في حالة صلاة المصلي لا يشوش عليه، لا يجر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. الأصل في المساجد السكينة، فإذا ارتفع الصوت لحاجة في غير وقت الصلاة ليس بحرام. حديث الكلام في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حديث ضعيف.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها. قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال بعض شيوخنا إنما يمنع من المسجد من عمل الصنائع التي يختص برفعها أحد الناس يكتسب به فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وأصلاح الآلات والجهاد مما لا انتهاء المسجد في عمله فلا بأس به. قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا وجدت وأمر أن يقال مثل هذا،
قوله حكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها هذا مرجع خلاف مرجع. فإذا كانت مساجد وكان تعليم ويحضر في ذلك المكان الصغير والكبير، ابن عمر حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا في المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة تشبه المؤمن اخبروني ما هي، فوقع في نفس ابن عمر أنه كان صبيا في القوم وفي القوم أبو بكر بن عمر. ابن عباس كان يحضر فليس على إطلاقه المنع، وإنما المنع إذا أزعج الأولاد المصلين إذا صارت هناك هيشات من هنا بداية، يعني يدفع هذا الأذى عن المصلين لجامع العلة ولجامع كذلك لما يحصل الأذى والقلق. إلا فهو مساجد هي بيوت الله عز وجل الذي ينشر منها العلم الصغار والكبار، وما علمت هذه المدارس إلا مؤخرا. في هناك أشياء كونه يخير ثوبة إن كان عاكفا أو غير ذلك أو يجلد كتابه أو ما هناك مانع. أما أن يتخذ له مكان في المسجد للتجارة ومن جاء وضع سلعته عند شيئه عند يصلحه سواء كان صناعة أو خياطة أو ما إلى ذلك هذا ما يصلح، ما بنيت مسجد ذلك لا شك.
قال وقوله لا وجدت وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي للسامع أن يقول لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يكون زجرا القرآن هذا من باب الزجر، من باب الزجر ومن باب ذلك أيضا مجازاة على فعله الخاطئ وتأديبا له. كلهم يقولون يقولها جهرا سواء سأل عن لقطه أو سأل عن ضامة، سواء سكت عن حيوان أو سأل عن يعني ماذا عن قلم أو دفتر أو ما يقول لا وجدت لا وجدت إنما لا تبنى المساجد لهذا لا بأس أن يجهر بهذا إن قال هذا ما ينكر عليه.
هل يدخل في
الشخص
الذي
يدخل أو من
قال رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه.
أصله في مسلم 569 وهذا اللفظ عند النسائي والترمذي من طريق هي في الصحيح المسند مارس الصحيحين للشيخ رحمه الله الثاني 411 تبع الجريدة، وقد أعل هذه الطريق الدار قطني في العلل الآخر 64 ورجح فيها الإرسال. صور الدار قطني يقول صور الدار قطني الإرسال
قال صنعاني ورحمه الله وعنه أي أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع أي يشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. قال فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد، وأنه يجب على من رأى ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري لا أربح الله تجارتك، يقوله جهرا شجرا للفاعل لذلك. والعلة هي قوله فيما سلف وإن المساجد لم تكن تبنى لذلك وهل ينعقد البيع، قال الماوردي إنه ينعقد اتفاقا
يعني مع المعصية إذا باع واشترى في المسجد ينعقد اتفاقا مع المعصية، هذا اتفاق في نظر منهم من يقول بما أنه باع واشترى في مكان لا يحل له لأن أنه يقتضي الفساد، وهؤلاء قول الجمهور يرون أنه يصح البيع مع حصول الإثم، أما الاتفاق الإجماع فليس ثم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد.
هذا الآن بعض أحكام المساجد الذي يريد يتوسع في ذلك كتاب الزركشي الذي هو الإعلام يعني إعلام الساجد في أحكام المساجد أو الإعلام بأحكام المساجد، هذا أحسن ما أقول في هذا الباب. ومن ما اشتملت عليه أحكام المساجد ما ذكره نثوم الفصلين الآن سيأتي البصاق سيأتي كذلك سيمر بنا بعض أحكامها يعني يأخذ نبذا مما يتعلق بهذا الشعير العظيم وبهذا المكان الذي هو رأس ما للمسلمين، وإذا اعتنوا به كنوا قد اعتنوا بدينهم. نعم.
قال وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. قال وعن حكيم الهزام بالحاء المهملة مكسورة والزاي، وحكيم صحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم عام الفتح عاش 120 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وتوفي بالمدينة 54، وله أولاد 4 صحابيون كلهم عبد الله وخالد ويحيى وهشام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي يقام القود فيها القود فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي. وقال المصنف في التلخيص فلا بأس بإسناده، والحديث دليل على تحريم
إقامة. نعم لا بأس بإسناده إذا طرقه، لا بأس حسن له شواهد في بابه يدل على ثبوته، منهم من حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 3327 هو كما قال.
قال والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاستقادة فيها.
لم تبنى لهذا إقامة الحدود في المساجد، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد زنا ولا حد خمر ولا حد من الحدود في المسجد، ولكن يمكن أن يقيم الحكم في المسجد ويخرج ويجعل الحد على البلاء كما جاء في قصة الرجل الذين رجموا، أما في المسجد يرجم أو في المسجد يجلد أو في المسجد كذا، هذا ما نعلم. وكذلك أيضا القصاص فيها ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها ذلك، وما دل عليه حديث حكيم بن حزام هو الصلاة لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، والحديث ثابت.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود من قريب، متفق عليه. قال صنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد هو ابن معاذ بضم الميم فعين مهملة بعد الألف ذال معجمة، وسعد هو أبو عمرو سعد.
هذا أفكر في الحديث الماضي، يعني القوض منهما هو شيء يسير ومنهما هو شيء كبير في القصاص، مثلا هذا قوض بقي يعني الملطام لطمه في رأسه، أو كان يكون ضربه بعصا، أو يكون يعني من هذه الأشياء التي لا تضر الذي فيها يجوز فيها القواد بين الأولاد، والقواد كذلك بين الإخوان، العدل الخروج من المسجد إقامة هذا القواد ولو كان يسيرا، إقامة هذا القواد ولو كان يسيرا سدا الذي رئيس ما قد يتوصل به إلى القواد الأعلى. نعم.
قال رحمه الله وسعد هو أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وكان مقداما مطاعا شريفا في قومه من كبار الصحابة، شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله في أكحله فلم يرق دمه حتى مات فلم يرق قال حتى مات بعد شهر، وتوفي في شهر ذي القعدة 5 من الهجرة. قال يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نصب عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، أي ليكون مكانه قريبا منه صلى الله عليه وسلم فيعوده، متفق عليه.
يوم الخندق هو الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه على المدينة، يعني عملا بالسبب حتى لا يدخل الأحزاب عليهم ويبغتوهم. تحزب الأحزاب في العام الخامس على ما ذكر ابن القيم وسائر أهل السير أنهم تحذبوا في العام الخامس وقدموا لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق فحفروا حول المدينة ولم يتمكن وكفى الله مؤمنين شر القتال كما ذكر في سورة الأحزاب. وهي الأحزاب حين تحزب يسمىها الله الأحزاب. وأهل السير يقول الخندق لذلك الحفر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال آثاره موجودة في المدينة ذلك الخندق. جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا من 14 سنة ولم يجزني وعرفت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. البخاري وموسى بن عقبة يستدلون هو وابن حزم وجماعة يستدلون بهذا الحديث على أن الخندق الذي هي غزوة الأحزاب الذي هو يعني وقائع من الأحزاب الذين يريدون المدينة كان في العام الرابع. وسائر أهل السير يقولون في العام الخامس ومحتمل أن ابن عمر كان في آخر الرابع عشر من عمره أو سن من سنه وفي أول الخامس عشر. والذي يظهر هو قول سائر أهل السير كما رجح ابن القيم وابن كثير ابن القيم في زاد المعاد وفي المجلد الأول يعني المجلد الثالث 241 وابن كثير كذلك.
قال فيه دلالة
تحقيق الألباني فلم يرقى كما ضرر قرأنا فعندنا يحتاج لتصحيح فلم يرقى يرقى معروف يرقى. انتهينا من هذا على أن قول عامة أهل السير في أن يوم الخندق في الخامس من الهجرة وأنه هو الصواب. وما جاء من حديث ابن عمر يعني أنه ابن 14 سنة يوم الخندق كان الثالث العام الثالث يوم لا يعني ماذا يوم أحد العام الثالث وكان ابن 14 وعرض عليه بعد ذلك وهو ابن 15 يعني يكون بينها عام. هذا مؤول بأنه في أول عام الرابع الخامس عشر وفي آخر الرابع عشر فإذا تكون بينها وبين أحد سنة قليلة وهي سنة كاملة سنة قليلة.
قال فيه دلالة على جواز النوم بالمسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا وضرب وضرب الخيمة وإن منعت من الصلاة
يعني منعت المصلين كانوا يضربوا لفلان خيمة وربما حجزت شيئا من الوقف هذا المصلين ثم صارت له بمفرده وربما صلى فيه عدد من الناس يجوز هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الخيمة كان يخرج الدم منها إلى الخارج يعني كونه يخرج أو يحصل شيء من من ذلك الجسم يدل على طهارته. الذين قالوا بنجاسة الدم يرد عليهم مثل هذا الحديث ويرد عليهم بكذلك أيضا أنهم كانوا يقاتلون ثم تخرج الدماء ويصلون وأن ابن عمر كان يفقع البثرة ثم يصلي يسيل من الدم ويتسيل وهو يصلي.
قال رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. قال وعنها أي عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. قد بين في رواية للبخاري أن لعبهم كان بالدرق والحراب وفي رواية لمسلم يلعبون في المسجد بالحراب وفي رواية للبخاري وكان يوم عيد. فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة. وقيل إنه منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأما السنة فبحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وخصوماتكم وجمروها بالجمع وجعلوا على أبوابها المطاهر. أخرجه ابن عدي والطبراني في الكبير والبيهقي ابن عساكر. وكأنه يقول القائل بالنسخ
ما حال قلنا
طيب
تقدم.
وكأنه يقول القائل بالنسخ إنه إذا نهى عن الخصومة نهي عن الخصومة وسل السيف سل السيوف بالأولى عن اللعب بالحراب. وفيه بعد وتعقب بأنه حديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح لما ادعاه ولا عرف التاريخ فيتم النسخ. فقد حكي أن لعبهم كان خارج المسجد وعائشة كان في المسجد، وهذا مردود بما ثبت في بعض طرق هذا الحديث أن عمر أنكر عليهم لعبهم في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم. وفي بعض ألفاظه أنه قال صلى الله عليه وسلم لعمر ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة. قال وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشديد ينافي قاعدة شريعته صلى الله عليه وسلم من التيسير والتسهيل. وهذا يدفع قول الطبري إنه يغتفر للحبشي ما لا يغتفر لغيرهم، فيقر حيث ورد. فيدفع قول من قال إن اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الحروب والاستعداد للعدو، ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين ويحتاج إليها في إقامة الدين، فأجيز فعلها في المسجد هذا. وأما نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية ففيه دلالة على جواز نظر المرأة الأجنبية إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد وعند الملاقاة في الطرقات، ويأتي تحقيق هذه المسألة في محلها.
هذا قول جيد، يعني كون المرأة نظرت إلى مرور الناس جملة دون تمعن إلى واحد بعينه، دون نظر النظر شهوة إلى واحد بشهر شخص بعينه، هذا لخروجهم للعيد أو لخروجهم كذلك يعني ماذا لصلاة أو ما إلى ذلك، فالنساء يرون اجتماعات الناس مثل ذلك، هذا أمر سائغ. أما نظرها إلى الشخص بعينه، إلى شخص بعينه من الناس، هذا لا يجوز. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وخروجهم ذلك أزكى لهم الله خبيرا ما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويخفضن خروجهن الآية. وذكر الحافظ أنها تنظر إلى لعبهم وفي هذا نظر، يعني كونها الحديث ينص أنها تنظر إلى الحبشة، ثم أيضا هي ما تنظر إلى مجرد اللعب، يعني يقول هذا من فسر الحديث بلازمه أن نظرت إليهم من أجل لعبهم لا من أجل أشخاصهم، نظر فيه إلى كما قال الصنعان إلى جملة الناس. هي مأمورة من ضمن مدينة صوتها مأمورة بجملة أحكام تشملها. طيب إلى هنا بارك الله فيك. هذا إلا معكم.